على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كان الكلام حول الترادف والاشتراك، قلنا بأن من الأسباب التي دعت المصنف للإتيان وللحديث عن هذا الموضوع، يا موضوع الترادف والاشتراك، أنه قد يكون بمنزلة التوطئة والتقديم للموضوع الذي بين أيدينا. شنو عنوان الموضوع بالله؟ ترون العنوان استعمال اللاغ في أكثر من معنى. قلت لكم هذا العنوان يحتاج إلى ترميم، يحتاج إلى إضافة، ونحن وهذا العنوان لا يتضح المراد إلا بالتتميم. فأقول استعمال، شوف حتى يكون إلى ربط بالمطلب السابق، استعمال اللفظ المشترك. طبعا بالتنبيه الشيخ سوف يوسع الدار عليكم السلام. استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، وهاي تتم بين قوسين في استعمال واحد. مرة أنا راح أذكر مجموعة من الاحتمالات، وراح تشوفون البحث سوف ينصب على واحد من هذه الاحتمالات. واحد من هذه الاحتمالات سوف نناقش في مقبوليته أو عدم مقبوليته، وأما الاحتمالات الأخرى فهي مقبولة مرضية عندنا. الاحتمال الأول، وين الحكي عن اللفظ المشترك؟ مرة شوف وتعدون أنت تقولون هذا الاحتمال مقبول مرضي أم لا. مرة أنا أستعمل اللفظ المشترك في أحد معاني مع وجود القرينة الدالة على ذلك المعنى، كان أقول هكذا: رأيت عينا جارية. استعملت لفظ العين اللي هو لفظ مشترك وين؟ في واحد من المعاني التي وضع لها لفظ العين اللي هو ماذا؟ العين الجارية. مثل هذا الاستعمال مقبول أم ليس بمقبول؟ مقبول. لماذا؟ لأنني استعملت اللفظ المشترك في أحد معانيه مع وجود ماذا؟ القرينة الدالة على ذلك المعنى دون غيره من المعاني الأخرى للفظ العين، وهذا استعمال مقبول ولا يدخل في محل البحث. الاحتمال الثاني، لا أقول هكذا: رأيت عينا جارية، ثم أقول بعد ذلك، ثم أقول تراه في استعمال آخر: ورأيت عينا نابعة. استعملت لفظ العين مو في معنى واحد، في أكثر من معنى، في معنيين، لكن في استعمال واحد لو في استعمالين. وهذا أيضا لا مشكلة فيه، عندما تستعمل اللفظ المشترك في أكثر، شوف، عندما تستعمل اللفظ المشترك في أكثر من معنى في استعمالين، فهذا لا إشكال فيه، وهذا أيضا لا يدخل في محل البحث. صورة ثالثة، وأقول رأيت عينا جارية وعينا باكية، أو أقول هكذا: رأيت عينا وعينا، وكانت هناك قرينة حالية تدل على أن المراد، شوف هنا استعملت لفظ العين مرة واحدة لو مرتين، كررت اللفظ مرتين في استعمال واحد، وكانت هناك قرينة حالية مثلا تدل على أن المراد باللفظ الأول الباقي، وباللفظ الثاني ماذا؟ الجاري. مثل هذا استعمال اللفظ الواحد في معنيين في أكثر من معنى، لو استعمال لأكثر من لفظ في أكثر من معنى مع وجود القرينة، استعمال لأكثر من لفظ في أكثر من معنى مع وجود القرينة، حتى قرينة لفظية قرينة حالية ما أقول بشكلها، وهذا الاحتمال تقبلوه لو ما تقبلوه أيضا مقبول. أنا أريد أشكل صور رواية راح تشوفون هذا رأيت عينا وعينا، هذا أنا أريد تحتفظون به من أطرح رأي المعالم، ذكرون هناك راح تشوفون منافق أول رأي صاحب المعالم ذكر هذا المثال رأيت عينا وعينا، هذا المثال وإن كان نفس الأول مثل ما تفضل الشيخ لكن راح ينفعني في طرح رأي صاحب المعالم. الصورة الثالثة، الصورة ما أعرف الصور الرابعة، الصورة الرابعة أقول رأيت عينا وأريد جد لفظ واحد وبعد واستعمال واحد لو متعدد لفظ واحد في استعمال واحد، وأقول وأريد بلفظ العين هم الجارية وهم الباقية صار. هذا شنو مواصفات هذه الصورة؟ استعمال لللفظ الواحد، وعليكم السلام، استعمال لللفظ الواحد في أكثر من معنى وفي استعمال ماذا واحد، مثل هذا الاستعمال هل هو جائز أم لا ولماذا؟ صار عندكم تصور؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف وكان محلا للأخذ والرد، سوف تلاحظون من خلال طرح الآراء بعضهم يقبله مطلقا بعضهم يرفضه مطلقا وبعضهم يفصل. أعيد المثال وأعيد الصورة مرة أخرى، أقول رأيت عينا وأريد بلفظ العين أكثر من معنى الباسية والجارية والجاسوس مثلا، هل يصح مثل هذا الاستعمال أم لا يصح؟ واضح إن شاء الله التساؤل؟ الجواب هناك ثلاثة آراء في المسألة، بعضهم قال يجوز ذلك مطلقا وبعضهم قال لا يجوز ذلك مطلقا، وحبين شنو مطلقا؟ هاي مطلقة في القولين في قبال القول الثالث، وبعضهم قال بالجواز لكن على تفصيل، فصل بين صورتين، واحد من عندها جائز وواحدة من الصورتين جائزة والصورة الأخرى ليست بجائزة. أما من قال بالجواز فقال يجوز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، اللفظ الواحد في أكثر من معنى من معانيه الموضوعة له في استعمال واحد، ودليلي على هذا الاستعمال أنا أجد العرب الذين يستشهدوا بكلامهم استعملوا اللفظ المشترك الواحد في أكثر من معنى من معاني. واضح؟ خلينا أمثل يا ريت واحد يشكل علي، خلينا أمثل دليل على دعوة يقول هذا ورد عن العرب لا أقل هكذا المرت، هذا بيت في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم المرتمي، أبيات كثيرة شواهد كثيرة يمكن أن تذكر هذا المرتمي في الدجى والمبتلى بعمى والمشتكي ظمأ والمبتغي دينا يأتون. ترى لحد الآن بين الأربعة رجل عليه: المرتمي في الدجى والمبتلى بعمى والمشتكي ظمأ والمبتغي دينا يأتون سدته من كل ناحية ويستفيدون. ترى ما بيسأل ويستفيدون من نعمائه عينا. يأتون سدته من كل ناحية ويستفيدون من نعمائه عينا. وين اللفظ المشترك؟ عين. شوف خلينا اقول لكم ايش قد اراد به المرتمي في الدجى. هذا اللي انقطعت عندهم الكهرباء الوطني، يعني اللي يعيش وين بالضبط؟ وهذا يبحث عنه، يبحث عن عين الشمس حتى تنير له. يدر بالكهرباء قضية ميؤوس منها، فيبحث عن الكهرباء الطبيعية. والمبتلى بعمى، هذا يبحث عن يا عين باصرة. والمشتكي ظمأ، هذا يبحث عن ماذا؟ عن الجارية. والمبتغي دينا، هذا المطلوب المديون، يبحث عن ماذا؟ عن عين الدهر. وقال الشاعر: ويستفيدون من نعمائه ماذا؟ عينا. فأطلق العين وأراد بها عين الشمس. شوف لفظ واحد المعاني اللي أرادها منه. أولا أراد منه من لفظ العين عين الشمس بقرينة قوله ماذا؟ المرتمي في الدنيا. وأراد منه الجارية بقرينة ماذا؟ مبتلى. وأراد الباصرة في المبتلى، وأراد الجارية في المبتلى بعمى، وأراد عين الذهب. فاستعمل اللفظ المشترك الواحد في أكثر من وورود مثل مو شعر عاهم، شعر يعتد به يستشهد به. وورود مثل هذا الاستعمال في لغة العرب، أنا عنها عبارتي يا رجل. وورود مثل هذا الاستعمال في لغة العرب دليل على ما؟ دليل على الجواب. هذا ما ذهب إليه صاحب القول الأول. في المعنى الكل هذا انا راح ابين عموم المجاز، لا انا اريد اشكال اخر.
استعمال شيخنا
ها بقائل ان يقول يا هذا استعمال، والاستعمال ماذا؟ عم من الحقيقة. نقول وإن كان الاستعمال أعم من الحقيقة ومن المجاز، فنحن لا نتحدث، لا ندعي بأن نتحدث عن عالم الورع، وإنما شنو كان سؤالنا؟ استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. إحنا ما نتحدث، ليست الدعوة قائمة على أساس الورع حتى تقول هذا استعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة ومن المجاز. لا، نحن نتحدث عن عالم استعمال. وهذا ورد فيه، وهذا الاستعمال وارد في كلام العرب، واضح ان شاء الله. هذا دليل من قال بالجواز، واما من قال بعدم الجواز تذكرون عامي جسدكم اكو مشترك لفظي اكو مشترك معنوي واكو عموم يعبرون عن عموم مجاز كيف المصنف يشير له تذكرون عن ابين ان شاء الله. واما من قال بعدم الجواز اللي هو الشيخ المصنف وجماعه من الاصوليين راح تشوفون الشيخ المصنف يجهد نفسه كثيرا في هذا الموضوع ويحاول الاستدلال ويحاول ان يمازج بين الادله، ويمكن ان ننتزع من كلامه دليلين على عدم الجواز. شنو الدليل؟ يقول هاي المقدمات خارجية راح نذكرها. المقدمة الأولى أن اللفظ أن الألفاظ قوالب المن للمعاني، وأن اللفظ وجود تنزيلي للمعنى. أنا عندما آتي باللفظ همي أولا وبالذات ما هو يا أخوان؟ نفس اللفظ والمعنى الذي يكشف عنه اللفظ، المعنى الذي يكشف عنه. أنا عندما أنظر إلى المرآة همي وغرض الأول هو النظر إلى نفس المرآة أم إلى الصورة المنطبعة في المرآة؟ الصورة المنطبعة. وأما النظر إلى المرآة فإنما كان من قبيل ماذا؟ القنطرة التي يتوصل بها إلى الصورة. كذلك أنا عندما أأتي باللفظ همي أولا وبالذات ما هو المعنى، وإنما نجعل الألفاظ قوالب ووسائل للوصول إلى تلك المعاني. إذن فالألفاظ قوالب المعاني، هذا أول. وأنا عندما شوف النقلة الثانية، وأنا عندما أستعمل اللفظ في معنى من المعاني فإن معنى هذا إثناء اللفظ وين في ذلك المعنى، يعني دور اللفظ كشف عن ذلك المعنى ومات وانتقى، فدوره دور كاشفية وهو يثنى بعد ذلك ويندك في ذلك المعنى ويثنى في ذلك المعنى. فالألفاظ تثنى في المعنى الذي دلت عليه. و عندما يثنى اللفظ في المعنى هل يمكن بعد ثنائه أن يدل على معنى آخر؟ لا، اللفظ فنى وين؟ في المعنى، فلا يمكن أن يدل على معنى آخر لأنه قد فني في المعنى الأول. ولو قلت بدلالته على معنى آخر فهذا يلزم منه إثناء ماذا؟ المنفي. هو انتفى عندما دل على المعنى الأول فلا يمكن أن يدل على المعنى الثاني لأنه أقول انتفى. الاستعمال هو إثناء اللفظ في المعنى، واللفظ إذا فني في المعنى فلا يمكن أن يدل على معنى آخر لأنه يلزم من هذا إثناء المنفي. واضح إن شاء الله؟ هذا دليل أول جاء به الشيخ على عدم جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. ويمكن أن يناقش هذا الدليل بمناقشات منها. أولا لا نسلم، وهذا كثير من الأصوليين يقولون لا نسلم أن دلال أن استعمال اللفظ في المعنى يلزم منه إفناء اللفظ واندكاك اللفظ في ذلك، لا نسلم بهذا. بل قد تكون دلالة اللفظ على المعنى ليس من قبيل الإثناء بل من قبيل العلامية. اللفظ لا يثنى في المعنى بل اللفظ علامة على المعنى، واللفظ كما صلح لأن يكون هذا مبنى العلامية يعبرون عنه، واللفظ كما صلح لأن يكون علامة على المعنى الأول يصلح لأن يكون ماذا؟ علامة على المعنى الثاني والثالث والرابع، لأنه لا يثنى، هو مجرد علامة، والعلامة يمكن أن تدل على أكثر من معنى. واضح إن شاء الله؟ أو بعد ونجد هذا التعبير إثناء اللفظ في المعنى لو سلمنا به يرد عليه إشكال. شنو الإشكال؟ إحنا مقدمة الخارجية ماذا كانت تقول؟ الألفاظ ماذا؟ قوالب المعاني، يعني اللفظ ظرف للمعنى، اللفظ ظرف والمعنى ماذا؟ مظروف. هاي الفاظ مقدمة خارجية مسلمة. أجل الأصحاب هذا النظرية ماذا قالوا؟ الاستعمال هو إثناء ركزوا هاي العبارة، إثناء اللفظ وين؟ في المعنى. إثناء اللفظ في المعنى ماذا يستدعي؟ يستدعي أن يكون المعنى ماذا؟ ظرفا، واللفظ ماذا؟ تقول أنا عندما أقول زيت، أقول عندما أقول زيت في الدار، يا الظرف يا المضروب، زيت مضروب ظرفه ماذا؟ الدار. عندما أقول إثناء اللفظ في المعنى، اللفظ مضروب وظرفه ماذا؟ المعنى. بينما احنا المقدمة الخارجية ما كانت ماذا كانت تقول؟ الألفاظ قوالب المعاني، والألفاظ هي الظروف، والمعاني هي ماذا؟ المظروفات. وأنتم على ما عبرتم به يلزم أن ينقلب الأمر تماما فيصير المعنى ظرفا ويصير اللفظ مظروف. هو ها هذا الظرف الذي لا يكون يندك في المعنى، الوعاء الذي ثنى فيه ذلك اللفظ ما هو؟ وين الاندكاك صار؟ وين الثناء لللفظ صار في المعنى؟ فالاندكاك لللفظ والثناء لللفظ صار وين؟ في المعنى. فالمعنى سوف يكون ظرفا واللفظ سوف يكون ماذا؟ واضح إن شاء الله. هذا هو الدليل الأول الذي جاء به المصنف ومناقشة هذا الدليل، حتى المناقشة تامة متامة. الدليل الثاني لو صف إن شاء الله أنا أشرح، لو قلنا بأن اللفظ الواحد يدل على أكثر من معنى للزم اجتماع اللحاظات المستقلة في النفس في وقت واحد. والنفس هذا دليل الآن، والنفس لا تقوى على ذلك. أنا عندما أستعمل رحبين أبين، أنا عندما أستعمل اللفظ لفظ العين في الجارية ولفظ العين وين في الباقي، يلزم من هذا أن النفس سوف تلحظ هذين المعنيين بلحاظين ماذا مستقلين، هم تلحظ المعنى الأول من اللفظ اللي هو ماذا الباقية، وهم تلحظ المعنى الثاني المستقل من اللفظ اللي هو ماذا الجاري. والنفس البشرية لا تقوى على أن تلحظ شيئين مستقلين في وقت واحد. والقول بهذه المقالة يستدعي أن تلحظ النفس المعنيين المشتركين أو الأكثر من المعنيين من اللفظ في وقت واحد، والنفس ليست بقادر على ذلك. ويأتي الشيخ بالمثال ويقول أنا لو كان خلفي شخصان ونظرت في المرآة وكانت المرآة صغيرة، الشيخ يرحم المثال ماكو بحيث يتلائم مع الدعوة، وكانت المرآة صغيرة ولا تستوعب إلا صورة واحدة، هل أستطيع أن ألحظ الشخصين اللي خلفي أم لا أقوى إلا على ملاحظة أحد الشخصين؟ يقول المرآة تقدر تستوعب صورتين معا؟ لا، لأن المرآة لا تقوى إلا على استيعاب ماذا صورة واحدة، فكذلك النظر. لا يستوعب إلا معنى واحد، والنفس لا تستطيع أن تلحظ المعنيين من اللفظ المعنيين مستقلين، هم هذا مستقل عن هذا في وقت واحد. الشيخ حتى يكتب الأبواب النقاش قال ودليل أن النفس لا تقوى على أن تلحظ شيئين مستقلين في وقت واحد دليل الوجدان. وبعد احنا نتناقش بالوجدان، هذا ما ذهب إليه الشيخ. مناقشة الشيخ، احنا راح كنا ما سمعنا كلمة الوجدان، اذا نبقى وي الوجدان نبطل. مناقشة الشيخ، هم نقول له بالوجدان، حركة وجدانيات نقول له بالوجدان. كافيكم واحد يسوق ويسولف؟ مو اقوله ما ها واحد يشرب شاي ويسولف، النفس جمعت بين شيئين مستقلين ام نفسه، وجمع واعي ها حمي يعرف بماذا يتحدث وهم ينتبه الى ماذا الى الطريق. فدعوى أن النفس لا تستطيع أن تلحظ شيئين مستقلين في وقت واحد ولا تستوعب ذلك، هذه دعوة بسيطة. واضح إن شاء الله. لهذا نقول أن ما جاء به الشيخ المصنف من أدلة لإثبات عدم جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى في استعمال واحد يمكن، أقول يمكن، وإلا ممكن أن تكون هناك أدلة أخرى أقوى من التي جاء يمكن. يمكن أن يناقش في الدليلين اللذين جاء بهما المصنف. واضح إن شاء الله. وأما القول الثالث، القول الثالث الشيخ ما ذكر بشكل مستقل، سيذكر تنبيهين، التنبيه الثاني منهما يشير فيه إلى صح إلى القول الثالث. أنا راح أذكر هذا القول الثالث. القول الثالث قول صاحب المعالم. شوف صاحب القول الأول يا أخوان ماذا قال؟ بالجواز مطلقا، سواء كان اللفظ المستعمل مفرد، هذا راح افسر المطلقا بعد. القول الاول قال بالجواز مطلقا سواء كان اللفظ المستعمل مفرد او مثنى او مجهول. والقول الثاني قال بعدم الجواز ام مطلقا. شنو يعني؟ سواء كان اللفظ ماذا مفرد او مثنى او مجموع. واما صاحب المعالم فقال بالتفصيل. شنو بالتفصيل؟ قال مرة نتحدث عن استعمال اللفظ المفرد في اكثر من معنى، وهذا لا يجوز كما قال يا هو صاحب الرأي الثاني المصنف. ومرة نتحدث عن استعمال اللفظ حال كونه مثنى أو مجموع في اللفظ المشترك، حال كونه مثنى أو مجموع في أكثر من معنى، وهذا يجوز عندي أنا صاحب المعالم. بمثال مرة أقول رأيت عينه، وخلونا ويا القرائن الحالية بعد. ومرة أقول رأيت عينين، ومرة أقول رأيت عيونا. فأحد الرأي الأول ماذا قال؟ هاي الأمثلة الثلاثة كلها ماذا؟ صاحب الرأي الأول جواز. قال يجوز أن يستفاد من لفظة العين سواء كانت مفردة أو مثنى أو مجموعة، يستفاد منها أكثر من معنى. صاحب القول الثاني في هذه الأمثلة الثلاثة ماذا يقول؟ لا يجوز أن نستفيد من لفظة العين سواء كانت مفردة أو مثنى أو مجموعة أكثر من معنى. وأما صاحب المعالم فقال أما المثال الأول فلا يجوز أن نستفيد من اللفظ المشترك حال كونه مفردا أي لا مثنى ولا مجموع أن نستفيد منه أكثر من. وأما المثالين وأما المثالان الثاني والثالث فيجوز استفادة أكثر من معنى من لفظ المشترك حال كونه مثنى أو من لفظ المشترك حال كونه ماذا مجموع. حتى راح آتي أنا أناقش. واضح واضح دعوة 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 صاحب المعالم. ودليله على أنا عندما أقول أسأله للنحو بعد أنا عندما أقول رأيت عيني هذا في قوة ماذا؟ في قوة ماذا؟ تكرار الواحد بالعقل. هذا في قوة قولي رأيت عينا وعينا. أنا عندما أقول رأيت عيونا هذا في قوة ماذا؟ تكرار الواحد بالعقل. شنو؟ رأيت عينا وبعد وعينا جمع نحو مجمع منطق وعينا وعينا وعينا. إذن شوف صاحب الدعوة السلسلة ويا المعالم يقول عندما نقول رأيت عينين فهو في قوة قولي رأيت عينا وعينا، وعندما نقول رأيت عيونا فهو في قوة قولي رأيت عينا وعينا وعينا. أو أنتم ماذا قلتم بالمقدمات بالصور الأربعة؟ قلتم إذا قلنا رأيت عينا وعينا وكانت هناك قرائن تدل على أن المرادة بالأولى ماذا؟ الباسية، وبالثانية الجارية، فهذا جائز. يقول الأمر كذلك هنا عندما أقول رأيت عينين، أو قلتم أنتم هو في قوة رأيت عينا وعينا في قوة تكرار الواحد بالعقل، فكما جاز هناك أن نستعمل اللفظ في أكثر من معنى، جاز هنا أن نستعمل المثنى في أكثر من معنى. فأقول عندما قال رأيت عينين أراد بأحد العينين العين الباسية، وأراد بالثانية العين الجارية مع وجود القرائن. واضح إن شاء الله؟ حكم عدل. هذا رأي من صاحب المعنى. وكذلك عندما تقولون رأيت عيونا فكما أجدتم هناك أن يكون المعنى رأيت عينا وعينا وعينا وعينا، أن تكون واحدة للباكية والثانية للجارية والثالثة للجاسوس والرابع لعين الشمس كذلك، لأن المثنى ولأن الجمع في هذا في قوة تكرار الواحد بال ها شيخ ما تقوله عن ليش مثلتنا؟ هذا الكلام مقبول أم غير مقبول ولماذا؟ لا وداعتك عن هم أجيب لكم قرينة تريد لكم قرينة وهم وهم لا ها بلي انتوا قد ان شاء الله الان راح اساعدكم بالاجابه فاقول اقول انت مو قلت على لساننا رايت عينا وعينا، نقول لك هذا قياس مع الفارق. شلون هناك عندما قلت رايت عينا وعينا المعنى واحد والمعنى مختلف؟ معنى مختلف. الاولى عين جارية والثاني عين وين ضم فهناك يا ريت تركزون على هذا التعبير. فهناك تعدد في اللفظ وتعدد وين في المعنى رحم الله والدي. شوف واضح الشامل. واما في المثنى انت مو تقول في قوة تكرار الواحد بالعطف مو هذا معناه تعدد في اللفظ ووحدة وين في المعنى. يعني احنا عندنا مادة التثنية عندنا هيئة التثنية عندنا مادة الجمع وعندنا هيئة الجمع عين من أريد أثنيها شو أسوي عين هاي المادة المادة مو من أريد تثنيتها إيش أدخل عليها ألف ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالة الجر والنصب وهذا هاي الألف ونون يسمونها هيئة التثنية مو الهيئة شنو اللي يسويه عد المادة المعنى كان واحد عين مو الهيئة لما أدخلت وجئت بهيئة التثنية صيرت هناك تعدد في المعنى لو تعدد في اللفظ معذرة تعدد في المعنى لو تعدد في الأفراد كان فرد واحد صار فردين فالمعنى واحد لكن الأفراد صار عددهم ماذا بالجمع عندما أقول عين المعنى واحد وجئت بهيئة التثنية الواو والنون عيون أو هيئة الجمع جمع التكسير هذا مو جمع تكسير رجل رجال عين عيون أسألكم المعنى تغير تعدد أم اللي صار تعدد في الأفراد فقط تعدد في الأفراد أنا أعتقد مثالي الثاني أوضح مرة أقول رجل الرجل على ماذا شنو المعنى المستفاد من الرجل أقول ذلك ذكر البالغ من بني ماذا من بني آدم ويا إن شاء الله عندما أقول رجال ساعدوني المعنى تغير لو بقي كما هو ها؟ أيضا ذلك الذكر البالغ من بني ماذا آدم انقلب إلى أنثى هو المعنى بقي مو لكن شو اللي غيرت هيئة الجمع جمع التفكير برجل المعنى هو هو لكن وين كنا نتحدث عن ماذا عن فرد واحد في رجال المعنى بقي لكن وين صارت الكثرة والوفرة في الأفراد واضح الكابان وين قاعد أحكي فنقول لصاحب المعالم بين ما مثلنا به اللي هو رأيت عينا وعينا وبين ما مثلت به وقسته على مثالنا رأيت عينين بينهما فارق في قولي رأيت عينا وعينا كان هناك تعدد في المعنى وفي قولي رأيت عينين ليس هناك تعدد في المعنى بل التعدد صار وين صار في الأفراد بصمعت خدنا الوقت إن شاء الله أرجع مرة أخرى إلى هو طبعا ما راح يستطيع معانا
أرجع لبيان دعواه والرد على دعواه